بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا الليلة الذي يعنون له بعنوان وقفة حساب، أريد أن أتكلم كلاما ألخص فيه ما دار في خطبة الجمعة اليوم، ثم أبسط مسألة وقفة الحساب، لأن حديث خطبة الجمعة اليوم كان حول ضوابط هذه الوقفة، ثم يكون حديثنا إن شاء الله وبعونه الآن حول هذه الوقفة. وأريد أن ينتبه إخواني إلى أن الموضوع له أطراف وأقسام وحيثيات، فيحتاج منا إلى انتباه وعد وإحصاء. والمتكلم لا يستوعب عقله إن لم يكن مدونا يقرأ مما دونه، لا يستوعب عقله أن يرتب الموضوع ترتيبا كاملا، فقد تغيب فكرة ثم إذا عادت إلى الظهور جيء بها في غير ترتيبها، فذلك يدعو إخوان السامعين إلى أن يكونوا أكثر التفاتا وأشد تركيزا واهتماما، خاصة وأن العبد يحاسب نفسه في الدنيا على الصغير والكبير، فإذا جاء إلى الحساب عند الله أهمله ولم يعطه حقه، مع أنه حساب المصير، حساب اللحظة فيه من النعيم تنسي أشقى الأشقياء شقاء الدنيا وعذابها، واللحظة فيها من العذاب تنسي أكبر المنعمين كل نعيم مر عليه في حياته الدنيا. لذلك فإن هناك ضوابط بمثابة المقدمة هي التي أشرت إليها في خطبة اليوم، منها أن الوزن دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا وزن، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأن فارق الميزان، فأما من ثقلت موازينه قد تثقل الموازين بذرة، وأما من خفت موازينه فقد تخف الموازين بذرة، وأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول وما يلفظ من قول، وذكر مثال للقول ولا تقل لهما أف، يبقى إذن هذه كلمة أف، وأن الكلمة قد يغيرها الحرف الواحد، كما أمر رب العزة في بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فقالوا حنطة، فتغير الأمر. هذا الضبط الأول في دقة الوزن، دقة الوزن. الضبط الثاني شدة الحاجة يوم الوزن، ولا يجد من يعطي، يعني الرجل يقول لزوجته يا زوجتي يا زوجتي ألم أكن بك بارا وفيا، اعطني من حسناتك، فتقول أنا لك أنا لها أحوج. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحب، يعني كل إنسان عنده ما يشغله يريد أن يجمع الحسنات، يقلب الصفحة فيقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فتهوي به في نار جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة في محاب الله ما يظن ما تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى الجنة. إذن ضوابط الحساب وشدة الحاجة، شدة الحاجة، رب العزة يقول فمن زحزح زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، لما قال زحزح عن النار وأدخل الجنة؟ لما لم يقل زحزح عن الجنة وأدخل النار؟ لأن المصير المشترك النهائي في النار. يعني ايه المصير المشترك النهائي في النار؟ يعني وإن منكم إلا وارد ايه؟ النار، النار، ثم ننجي الذين اتقوا. اذا كلنا على النار وارد. التقوى تزحزح، تنجي، تنجي. فمن زحزح عن النار اي بتقوى، اي بعمل صالح، لابد من سبب، لابد من سبب. وليست هناك يومئذ من انساب، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الانساب قطعت، يبقى الذي يزحزح هو العمل. قد يكون هذا العمل المزحزح ذرة ذرة، وقد يكون هذا العمل الناقص عن الزحزحة ذرة. من ضوابط الحساب أيضا إفلاس الآخرة غير إفلاس الدنيا. المفلس في الدنيا، دخلت تجارة وأخذت من أموال من الناس ودخلت فيها في التجارات وخسرت وزادت الخسارات عني حتى أصبحت غير قادر على مسايرة السوق، بأعلن إيه؟ الإفلاس. أصحاب الحقوق بيأتوا لا يجدوا حقوقهم كاملة، ماذا يفعلون؟ يقتسمون قسمة غرماء، يقتسمون الباقي الموجود قسمة غرماء، كل يبقى رأس المال الموجود، رأس المال الموجود يساوي أو يعني يقسم بنسب أصحاب الحقوق. إن كان يوافي نصف أصحاب الحقوق يبقى كل واحد يأخذ نصف، ربعه يأخذ ربع، عشره يأخذ عشره، ولا يأخذون أكثر من ذلك، ويترك لي ما أعيش به، ثياب ومنزل، الشيء اللي أستطيع أن أنا أعيش به. هذا إفلاس الدنيا. إفلاس الآخرة على خلاف ذلك، إفلاس الآخرة ليس فيه حق يضيع، لأن في الدنيا البشر لا يستطيع أن يفعلوا أكثر من ذلك، لا يستطيع إلا أن يقسم المال قسمة غرماء. ولو جاء يتسول من الناس يقول الدين علشان أسد الديانة، أسد اللي لهم، هذا قد يحدث في الدنيا، لكن في الآخرة لا أحد يعطيه، لا أحد يعطيه. فيأتي في الآخرة السداد له جانبين، إما حسنات تؤخذ منه أو سيئات تلقى عليه. هذه صورة المفلس التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وهج وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك كتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هنا أتذكر يا إخواني أن أنا بأعتبر نفسي في الدنيا فائز عندما أشتري بأقل من الأسعار التي يشتري بها الناس وأبيع بأسعار أغلى مما يبيع الناس في الدنيا. هذه نظرتي، أصبح أنا كده فائز. أنت اشتريت السلعة دي بكام؟ بعشر، أنا جبتها تسعة ونص، يبقى أنا أنصح منك. أنت بعت دي بكام؟ بعتها بخمسة، أنا بعتها بعشرين، يبقى أنا أنصح منك. لكن يا إخواني ما يؤخذ من حقوق العباد في الدنيا لا يضيع عند الله يوم القيامة، يعني أنا مثلا خدعت في هذه السلعة المشتري فتغاليت فيها حتى باع فأخذت جزءا من حقه، يوم القيامة يفرح هو بذلك لأنه حيأخذ ذلك الجانب الذي أخذ منه بغير طريق شرعي. ولذلك الباحث عن استيفاء حقوقه في الدنيا آخرته مظلمة، آخرته مظلمة، لأنه سيكون عنده رقاقات ضئيلة تافهة في الدنيا، لما يسيبها في الدنيا لا تضره، ولأن الرزق في الدنيا مقدر محدد، فعندما يأخذ رقاقات من هذا ومن هذا ومن هذا، قشة وقشة وقشة وقشة، كومت كوما كبيرا من الحطب أجج نارا عظيمة اشتعلت عليه، اشتعلت عليه هذه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا يعني يأخذ الناس من حقه شيء. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أو يدعو له بالرحمة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سماحة في بيعه وشرائه، هذه السماحة لأنه يأتي يوم القيامة لا يطالبه أحد بحق، لا يطالبه أحد بحق. نحن ونحن نبيع في الأسواق ونشتري ونتعامل في الأسواق لا ننظر إلى هذا. وتنبه أخ الإسلام إلى أن بعض الحقوق ليس لها من حل إلا الصبر، بعض المظالم ليس لها من حل إلا الصبر. يعني مثلا ممكن جاري يظلمني في الأرض أشكوه وأخذ حقي، ممكن المتعامل معي يشكوني، ممكن مراتي تظلمني في شيء فأشكوها وأخذ حقي، لكن الأفضل إيه؟ أنا أصبر، أنا أصبر، لأن بيني وبينها حياة، عشرة وحياة. طب ولدي يظلمني، أبي يظلمني، الحل هنا إيه؟ الصبر، الصبر. نتنبه إلى أن الجنة حفت والنار حفت، بس الجنة حفت بإيه؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. ولذلك أذكر بمشكلة كثيرا ما تحدث، رجل واقع بين أمه ومراته، ومشكلة بين أمه ومراته، زوجته باب الشهوة، وامرأة وأمه باب المكاره، يعني هيتحمل من أمي بعد ما كبرت في السن المكاره، محتاج ينفق عليها، محتاج يحسن إليها، فلابد. فأمه باب الجنة للمكاره التي تحيط، فإن مال مع جانب الشهوات يخشى عليه، وإن مال مع جانب المكاره، لذلك واجب أن ننبه زوجته، ده هي الجنة، الجنة هنا، اصبري، تحملي، تحملي، اصبري، أتريدين الجنة؟ هيا عاونيني في جنتي تدخلي الجنة، عاونيني في جنتي تنالي مثل أجري. هذا الباب ما نطرقه نحن مع الزوجات، لأن أقصى شيء نقول معلش ومش عارف إيه، وهي أمي طبعا أقول لها إيه. لكن هل تبتغي المرأة جنة زوجها بتحمل أمه؟ بتحمل أمه؟ نادر جدا ما تنظر إليه على أنها باب جنة لزوجته، لزوجها، إنما تنظر أنها صاحبة حق وأنها جارت على حقها. طب والجنة؟ الجنة. لذلك في قاعدة عامة في الشرع، عامة وهامة، أن الله يأجر ليسعد الخلق، الله يأجر ليسعد الخلق، وده حيأتي في الكلام على وقفة الحساب على الميزان، لأن الحساب له كفتين. الله يأجر، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، يبقى من اللي سعد بخيريتي؟ من الذي سعد؟ أهلي سعدوا بخيريتي، يعني كرهت منها خلق الله من غرفة التسامح، تسامحت معها، يبقى هي سعدت بتسامحي. والله أعطى الأجر لمين؟ لي، لمن تسامح معها، لمن تسامح معها. الزوجة تطيع زوجها وتحسن إليها، من الذي سعد؟ الزوج. والله يعطي الأجر لمن؟ للزوجة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فمطلوب ان احنا نعرف ان هناك عطاء من رب العالمين لا نهمله ولا يكبر عندنا عطاء المخلوقين. طبعا احنا وضعنا جزئية كده في خطبة الجمعة عن عطاء رب العالمين للناس في امر السعادة، وذكرنا باب المعصية، الباب اللي بيجرئ العبد على المعصية سميناه رؤية العمل. رؤية العمل، تصدقت انا مثلا بنيت مسجد، عمال كده في ذهني كل شوية انا بنيت مسجد، انا بنيت مسجد، انا بنيت مسجد، يعني ويعني لما اعمل العمل البسيط ده السيئة دي هتروح فين؟ في المسجد. فيجرئني رؤية العمل على معصية الله رب العالمين. طب المال اللي انا بنيت به المسجد، كل انسان رزق بمثل هذا المال؟ لا. اذا الله تفضل علي فوسع في الرزق ووسع في النفس فسمحت بذلك المال، فبنيت المسجد فهو يستحق الشكر على بذلي. ده اسمه ايه؟ رؤية فضل الله في العمل. يبقى رؤية العمل باب المعاصي، وباب الطاعات رؤية فضل الله في العمل. انا وصاحبي تجار ومستوى مادي واحد، لكن انا بنيت مسجد هو ما بناش. اذا الله تفضل علي بمال وسماحة في الصدر فبنيت، فاستحق ربي الشكر على بناء المسجد. يعني هذه جملة من الضوابط او بعض الضوابط التي ذكرناها اليوم في خطبة الجمعة. فأريد ان ننتقل الى وقفة الحساب. وقفة الحساب فيها قسمين، منه وله، يعني مدين ودائن، مدين ودائن. وباب التجريئ على المعاصي شعوري باننا الحمد لله اصطبحنا النهاردة لا حسنة ولا سيئة. انا باب معاصي، باب دخولك في المعاصي انك انت تحس انك انت بدأت اليوم لا عليك لا حسنة ولا سيئة. لو اني رب اسرة فيها 10 عايزين يفطروا، يريدون افطار، مجرد ما بصلي الفجر بابحث عن مجيء الخبز والأدم الذي سيأكلون به يفطرون، لكن أنا عايز أفطر نفسي بس ومحتاج للنوم، أنا مش مهم أفطر النهاردة، لكن 10 عايز أفطرهم يبقى مفيش نوم، لا تعبان لابد أن أعمل. فهنا العبد عندما يستشعر أن معلش دين ممكن يبدأ بالمعصية، يبدأ بالطاعة خير، يبدأ بالمعصية هتجي بعدها طاعة ثانية تتوزن، يبقى واحدة هنا وواحدة هنا، واحدة هنا وواحدة هنا. لكن عندما يستشعر العبد ان كفة السيئات عمرانة، يقوم يكون همه وتركيزه على كفة الحسنات حتى تعمر. هذا ما يأتي إليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يبقى الكفة طلعت الشمس، يبقى كتب علي صدقات مطلوبة بقدر السلاميات. وبنقول ان السلاميات يعني العظمة والمفصل، ان عدناها عظام يبقى الاصبع فيه ثلاث عظام، ان عدناها مفاصل يبقى فيه ثلاثة برضو، ان عدناها عظام ومفاصل يبقى فيه ستة. طب دول خمس اصابع، لو خيرت بين الاصابع الخمسة وبين العين اختار اني اختار ايه؟ العين. طب العين فيها كم عظمة؟ ولا عظمة ولا مفصل. يبقى الاصابع عليها 30 حسنة والعين مش مطلوب منها ولا حسنة، يبقى هذا في القياس الاولى. يبقى اذا كان العظام والمفاصل يطالب العبد فيها بحسنات، يبقى بطريق الاولى العين، بطريق الاولى الاذن، بطريق الاولى القلب، بطريق الاولى الكبد، المعدة، سائر الاحشاء. يبقى اذا هذه اشارة الى النعم. طب زوجتي مريحاني تبقى نعمة مطلوب فيها حسنات، اولادي الحمد لله يعني طيبين صالحين ومستريح معهم في دنياي حسنات، بيتي الحمد لله جيراني الحمد لله مستريح فيهم، طريقي دابتي مستريح في كل هذا، يبقى هذا مطلوب مني ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا انا مطالب بالنعم، مطالب بالحسنات بعد النعم. هذه الحسنات التي بعد النعم الصدقات تراكمية، يعني انا بلغت مثلا في سن 15، يبقى في سن 16 اصبح علي مر علي 360 شمس او 354 سنة هجرية، سنة ميلادية 365، يعني مهم انه ايه؟ ان مر علي بعدد الايام شموس، وفي كل اشراقة شمس مطالب بعد حسنات تساوي النعم. هذا يا اخواني معناه ان مطلوب ده حسب نفسي سنة مرة. طب انا بقالي كم سنة بعد الحلم؟ كم يوم بعد الحلم؟ اضرب عدد الايام في عدد النعم، يبقى كم اديت كم وعلي الدين كام؟ الدين هذا يضاف اليه. رب العزة يقول ان الحسنات، انا عملت سيئات ولا ما عملتش؟ عملت. يبقى اذا مطلوب حسنات اخرى ما هي للسيئات، علشان يبقى الميزان ايه؟ لا لي ولا علي، حسنات تمحو السيئات وصدقات على النعم. هذا اخواني حيؤدي عندي ان الارقام تبقى كما يقولون ارقام فلكية، فلكية. بيأتي الضابط الذي اشرنا اليه، انه لا طاقة لعبد ان يذهد في الجنة ولا ان يستهين بعذاب النار. النار من سمع صوتها عذب، ومن سمع ومن شم ريحها عذب، فما بالكم بمن دخلها. ومن دخل الجنة لا يعذب حتى بسماع صوت أهل النار وبرؤية منظرهم بل وبالذهاب إليه. يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جميل جليل في أمر الشفاعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأشد مناشدة لي في حق تعرفونه من المؤمنين في الجنة بعد أن رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم الذين دخلوا النار. مفهوم التصوير ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي، يعني يقول لا يا رسول الله الأمر كذا وكذا، نحن شهدنا كذا، نحن نعلم كذا. بحق تعرفون من المؤمنين في الجنة بعد أن رأوا أنهم قد نجوا. لكن قبل ذلك يقول نفسي، قبل ذلك الكل يقول نفسي. فإذا جاء هذا، إذا رأوا أنهم قد نجوا يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول رب العزة اذهبوا. هيروحوا فين؟ هيروحوا النار. اذهبوا فأخرجوا من عرفتم ممن في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون فيرونهم قد انتحشوا لم يبق منهم إلا الصور، فيخرجونهم. تأثروا بالنار؟ لن يتأثروا. ليه؟ لأنه من أهل الجنة، يدخل ويذهب هناك ويستخرج ولا يصاب بالنار ولا يتأثر بها. هذا يا إخواني، لأن المسألة نعيم النعيم الأخروي مخالف تماما لأمر النعيم الدنيوي. يعني يدفن في قبر واحد اثنين، صالح وفاسد، ينعم الصالح ويعذب الفاسد، ولا غرابة في ذلك. اثنين نايمين على سرير واحد، نعسانين، واحد رأى فيهم كابوس والتاني رأى فيهم رؤية حسنة، والاثنين متجولين، وصحي صاحب الكابوس وجسمه مهدود من الكابوس، وصحي صاحب الرؤية الحسنة نشيط للرؤية التي رأى، لانتقل هذا إلى هذا. إذا كان هذا في الحياة، فما بالكم بما بعد الحياة. فنعيم الجنة لا يزهد في، لا طاقة لعبد أن يزهد فيه. ولذلك عندما يقول البعض ان فيه بعض العابدات قالت اني لا اعبدك رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك، اعتبر ان هذا الكلام انما معذور المرأة لانها جاهلة. لكن هذا لا يقوله مؤمن، عرف الايمان. لان الله عز وجل لما خوف الناس بنار يخاف منها المؤمنين، فكل مؤمن يخاف من النار. ولما رغبهم في جنة لا يزهد فيها مؤمن، لا يزهد في الجنة مؤمن. فإذا كان الأمر كذلك يبقى لابد أن أبحث عن خلاص. يبقى الديون اللي علي، عشت 30 سنة في 365 في عدد الحسنات، إذن الأرقام التي عندي لابد أن أسدها، يعاونني في ذلك أمران هامان. الأول سعة العطاء، الثاني قبول المعذرة. سعة العطاء وقبول المعذرة، يعني رب العزة سبحانه وتعالى عطاؤه واسع، يعطي حسنات، وهذا سنتكلم عنه لأنه جزء هام من هذا الموضوع. أما قبول المعذرة فأنا عندما أستوفي جهدي في عملي وأدخل على ربي من باب العبودية منكسرا بين يديه، فأقول ربي عبدك عاجز ضعيف جاء بهذا العمل القليل المدخول، فتقبل مني واجبر عجزي. يقبله، لأنه دخل من باب إيه؟ العبودية، من باب الانكسار، من باب الانكسار. اللي بيذكرنا به سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من، يبقى أنا صنعت إيه؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، معترف بنعمك، أنت صاحب نعم،
وأنا صاحب وأبوء بذنبي، أنت صاحب نعم وأنا صاحب ذنوب، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
إذن هذا يا إخواني بخلاف مثلا ما باجي في آخر السنة كده ويطلب مني أن أكتب تقرير عن عملي، بقول أديت كذا وعملت كذا وكأحسن أداء وكأفضل أداء وحصلت على، لكن عند ربي أدخل من باب العبودية والانكسار، أقول عملي قليل مدخول وذنوبي كثيرة وغفلاتي عظيمة، فما أديت الحق الذي ينبغي لك، وهذا جهدي وأنت رب تقبل المعذرة. فرب العزة يقبل اللي داخل من باب العبودية، أما الذي يدخل من باب الكبر فهذا يرد، يرد لا يقبل، لا يقبل له عمل. باب العبودية لله، العبودية لله أن أستصغر العمل، العمل الذي هو العمل الذي نعمله فعلا فعلا لابد أن يكون صغير، لأنه لا تفرض الزكاة إلا على عبد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني السنة كلها صرف المصاريف كلها وأصبح فيه مال متوفر طوال العام يساوي نصاب، يساوي نصاب، يطلب من هذا المال ربع العشر، 102.5، 1025، يعني كأن في 975 باقين من 1000، غير اللي أنا أنفقته طوال العام، غير المال الذي ليس عليه زكاة، كالبيت عندي عمارة سكن فيها، عندي سيارة بركبها، وبعدين عندي 3000 جنيه حال عليهم الحول، يروحوا فين في العمارة ويروحوا فين في السيارة، فبطلع من 3075 ويبقى بقية المال ملك لي. إذن فأنا عطائي، عطائي ما أمرني ربي إنا إلا أن أعطي القليل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو القليل ينفق القليل، لكن العبد الشيطان يجعله ينظر إلى هذا القليل، ينظر إلى هذا وتارك هذا الكثير، ينظر إلى هذا القليل ويستعظم أن يخرجه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن ينظر العبد إلى جانب أنه رب متفضل، رب متفضل، رب متفضل يغفر للعبد متى استغفر ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها يغفر، وأنا صاحب ذنوب. إذن مطلوب مني أن أدخل على ربي من باب العبودية والانكسار. عشت في الذنوب سنوات ثم انتبهت، رب العزة يفتح، يفتح. فالرجل الذي قتل 99 وأتمهم 100 برجل من العابدين، بنفصله لوحده لأنه ممكن يكون ده الواحد يوزن 99، أتمهم 100 برجل من العابدين ثم أراد أن يتوب فخطى نحو التوبة خطوات، الله قبض روحه وأدخله الجنة. إذن أنا أعبد ربا غفارا، ربا توابا، لكن المغفرة والتوبة لها أسباب، لها أسباب، فمن أخذ بالأسباب بلغ، ومن ترك الأسباب كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، باسط كفيه إلى الماء يا من يطلع إلى فمي لا تطلع، لكن لابد من الأسباب، فلا بد من أخذ أسباب المغفرة، من أخذ الأسباب للمغفرة. سعة أبواب الحسنات، هذا هو الباب الآخر اللي بيقابل قائمة أبواب المطلوبات. يبقى أبواب المطلوبات صدقات على الأعضاء وحسنات في مقابل السيئات لتذهبها. أبواب الحسنات مطلوب ان احنا نستعرضها، وما اظن انني سافلح في استعراضها، لكن انا يعني أظن أن الجالسين أمامي من الذكاء والفطنة ما تكون الإشارة بالنسبة لهم مغنية عن العبارة. يعني مثلا هآتي إلى أمثلة، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف كم؟ بكل حرف 10 حسنات. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى إذن هذا باب من أبواب الحسنات، هذا باب من أبواب الحسنات. أبواب الحسنات هذه قد تعلو لوضعها، قد تعلو لوضعها. يعني يعني رجل بيقرأ القرآن في بيته، وآخر بيقرأ القرآن يسمع غيره، فله أجر من أسمعه. يبقى زاد الأجر هو. آخر بيعلم القرآن لمن يتعلمه فيخرج ليعلم غير ما في المعلم، وبقي المتعلم بيعلم قرآن. اللي علم لا يعرف من الذي تعلم ممن علمه، لكن الله يعلم 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 ويكتب. إذن هذا باب نبوء الحسنات. ولذلك الفتوى، لعل بعض أخوانكم لأنها تعلق هنا، فتوى مفتي اللي نشرت في جريدة الأهرام اليوم عن التدخين، بيقول المعلم اللي بيدخن أمام التلاميذ مستحق للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. طبعا في الدنيا دي أنا ما أعرفش بقى القانون سن أو غير ذلك، لكن في الآخرة يبقى عليه وزر من اقتدى به في تلامذته. طب مش معنى يكون المعلم بس، طب والأب يدخن بين أبنائه فيتعلم الأبناء التدخين والمطاع والمطاع. ولذلك يا إخواني حديث جرير بن عبد الله البجلي، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. التدخين ما كانش موجود في مجتمع المسلمين، حتى جاء بعض الفرنجة وأظهروا للناس أن هذا من التقدم والرقي، ونشروا بينهم التدخين فتبعه بعض علية القوم فقلدهم الناس، فعليهم وزر من قلدهم إلى يوم القيامة. إحنا ما احناش عارفين من اللي يدخل التدخين، لا نعرفه، لكن الله يعرفه يعرفه. نساء مصر كنا لا يخرجن من البيوت إلا متبرقعات، فامرأة في ميدان عام في جمع من النساء نزعت النقاب عن وجهها او نزع زوجها، فلم يمر اكثر من 20 سنة على هذا الحدث حتى لبس الميني جيب، كشفت الافخاذ، لان الوجه ستار البدن، ستار لكل البدن، فلما كشف كشف ما بعده، فعليها وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان اوعى تظن ان وعد الله كل الناس كده معناها عملية هطلع شرع، هطلع شرع، لا، ده الشرع بتاع ربنا، عشان تطلع شرع يبقى تلزمي شرع الله. اذا الحسنات قد تضاعف والسيئات قد تضاعف. فاذا انا في موقع احيانا اجد الناس تقلدني، يبقى اختار ما يقلدوني فيه فأوجر واحذر ما يقلدوني فيه فأوزر. هذا هنضيف الاجر في كفة الحساب في حساب الحسنات، وهنضيف الوزر في كفة السيئات عليه الديون الديون. فكم من سيئة ورثت عني، ورثها عني غيري،
وعمل بها وانتقل.
انتبه، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه.
حتى ولو بقي الذين ورثوا عليه انهم مكلفين، لانهم مكلفين، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا.
يبقى دي الامر الاول في قراءة القرآن، وجدنا ان الامر بيتفرع، قراءة القرآن وحده غير قراءة القرآن في مجلس السامعين، غير قراءة القرآن ليتعلم المتعلمين، غير قراءة القرآن في الصلاة، وقراءة الإمام تسمع المأمومين، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له، فيسمع المأمومين فيؤجر، فيحسن الإمام صلاته لنفسه فيؤجر بقدر المصلين خلفه. ولذلك نتذكر حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إيه؟ إمام عادل. ونتذكر حديث تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، يعني أنا شغال في دكان بآلة، التاجر صاحب المال ببيع في ماله والمشتري بيشتري من هذا، فأنا بعدل بين الاثنين، ما عدلت بين اثنين هؤلاء إلا صارت لي صدقة. لكن إمام بيحكم في ملايين البشر فبيعدل بينهم، له بكل عدل ملايين الحسنات، ويخشى أن يكون له بكل ظلم ملايين السيئات. استشعار هذا أمر هام. ولذلك فإن عمر بن الخطاب لما مر يوما في المدينة فسمع طفلا يبكي فقال يا أم الغلام أسكت الغلام، ثم سمع الطفل يبكي قال يا أم الغلام أسكت الغلام، ثم نهرها لما سمع البكاء ثالثا، قالت وماذا نفعل وعمر يفرض للفطيم ولا يفرض للرضيع. عاد عمر يبكي، وفي صلاة الفجر أوصى من يعلم في الناس أن نفرض للفطيم والرضيع. استشعر أن هناك أن اسم هذا الطفل الذي يبكي عليه، لأنه بيفرض، اللي عنده طفل ما دام ما بياكلش خلاص يبقى فم واحد اللي بياكل، فالمرأة علشان يزيد الدخل إليها فطمت الولد في وقت مبكر فأخذ يبكي بالليل، يبكي بالليل، فأمر ألا يتعجل الطفل في فطامه ويفرض للفطيم كالاستشعار بأنه عليه اسم هذه الأمة، وفي مقابل ذلك له الأجر ما عدل بينهم. هذه أبواب حسنات، أبواب حسنات. يبقى إذن أنا رب في أسرة، أنا كبير الإخوة، أنا قرنائي من اللي بنلعب سويا أو تلامذة في المدرسة بينظروا إلي، أنا معلم في مدرسة، أنا مدير في مدرسة، أنا مسؤول عن مصنع، كل هذا يؤدى عليه أسباب الحسنات، أبواب الحسنات. إن لكم بكل حرف، أي في القرآن، عشر حسنات. نأتي إلى أبواب أخرى، أبواب الخطى إلى المساجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الكريهات أو على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، أنتم جالسين هم المغرب وتنتظروا إيه؟ صلاة العشاء. لكن يمكن أن يكون الانتظار غير هذا، أنا صليت العشاء ورجعت إلى بيتي وأنا أنتظر صلاة الفجر، فنمت في فراشي أنتظر الفجر. الجسد لابد له من راحة، لكني أؤدي هذه الراحة الفطرية
وأنا أهم شيء عندي إدراك صلاة الفجر، فأنا
أضاع ذلك الأجر الجزيل، الأجر العظيم. إخواني، قد ننظر فنقول ده الأجور دي يعني على سبيل التمثيل، لكن يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 100,000، إلى أضعاف كثيرة، هذه على سبيل التمثيل. تمثيل يا أخوان. سل نفسك من الذي خلقك وخلقك من نطفة، فمن الذي أعطى من النطفة رجلا، كم ضعفت النطفة حتى صارت رجلا، كم ضعف؟ ده عطاء مادي انت بتلمسه، انت تمسكه. شجرة اصلها ايه؟ بذرة. كم ضعفت البذرة حتى صارت شجرة؟ عطاء من هذا؟ عطاء الله رب العالمين. يبقى مستكثر ان رب العالمين يعطي على الحسنة عشر امثالها وسبعين مثل وسبعمائة مثل والف مثل ومائة الف مثل، هذا عطاء رب العالمين، عطاء رب العالمين. فالرجل يسارع الى الصلاة فيأتي في الصف الاول يصلي في الجماعة، كل اللي في الجماعة بيؤجر ب25، لكن صاحب الصف الاول يرقى عن من قبله، والمبكر يرقى عن المتأخر، والمحبوس بعذر مأجور، مأجور بقدر عذره. يعني امرأة تركت الصلاة لحيضها تؤجر على صلاتها كأنها طاهر لأنها امتنعت عن الصلاة لأمر الله رب العالمين. رجل كان يأتي إلى الصلاة في الجماعة الأولى في أول الوقت في الصف الأول ثم مرض فحجبه المرض عن المجيء، يؤجر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، لكن مطلوب أن إيه؟ خذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، خذ من شبابك لهرمك. يبقى تأخذ، اللي بيأخذ هذا وفقد أسباب العمل يبقى الأجر عليه مدر، يبقى الأجر عليه عامل. هذا أيضا أبواب من أبواب الحسنات. إذا أنا أمامي أبواب حسنات، في طبعا أبواب كثيرة للحسنات، في أبواب حسنات، أبواب حسنات يومية، منها أبواب الفرائض زي الصلوات، ومنها باب عظيم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستنصر فأنصره؟ إلى أن يطلع الفجر. في واحد كل اللي بيهمه إن ظالم ظلمه في الدنيا، فبيقوم في الثلث الأخير من الليل يدعو عليه، لكن في آخر أقض مضجعه ذكر النار فيخافها فيقوم من ثلث الليل الآخر يسأل الله الجنة. واضح إخواني؟ إذن هنا هذا حيعطى، حينصف من ظالمه، وهذا حينال الجنة بدعائه. إذن ثواب هذه الدعوة فيه توفيق للعمل، وفيه مضاعفة للأجر، وفيه غفران للذنب. فالإنصاف الدنيوي لا ينبغي أن يكون هم العبد، هم العبد، وينبغي أن يكون تصديق للنص كما ذكرنا في خطبة اليوم، النص والحس، وأن يكون النص أوثق عندي من الحس، أن يكون قيامي لدعاء رب العالمين في أمر أريده أقوى من سعي بالأخذ في الأسباب. لكن أنا لما بيبقى ورايا سفر بأصحى من بدري، نايم طول الليل قلق علشان ورايا سفر، لكنني أنا على موعد مع ربي في صلاة الفجر، وربي وأنا في نومي يناديني ألا من سائل. طب أسألك يا أخوان، أنت اليوم على سبيل المثال ما فيش حاجة أنت عايزها من ربك؟ يعني لابد في حاجة، لابد في حاجة. فهل استيقظت من الثلث الأخير من الليل تطلب تلك الحاجة، أم أنك أخذت الأسباب البشرية فقط وتركت السبب الإلهي؟ إن السبب الإلهي عجيب، لذلك بأعجب لحديث لعلي ذكرته عدة مرات، هو مش حديث حد حديث، لكنه في سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع. يقول أبو داود شبرت، التاء دي تاء المتكلم، يعني من الذي شبر؟ أبو داود. شبرت، شبرت يعني قصة الشبري، شبرت قساءة بمصر 13 شبرا. عارفين الآية؟ شبرت قساءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة بقطعتين قطعت فحملت على بعير فكانت كعدلين. الله، أبو داود ذكر هذا الكلام ليه في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع؟ يريد أن ينبه الناس أن الناس لما عملوا في مصر، في مصر بأمر الله أمر الله الأرض فأخرجت خيراتها، أمر قساء 13 شبرا. متصور ان القساء دي عايزة 3 علشان يشيلوها، ممكن تبقى ما هيش تقيلة عايزة 3، لكن اصل طولها حتى يعني لما واحد يشيلها كده على كتفه وهو ماشي 13 شبرا هتنكسر، فعلشان يحافظوا عليها سليمة يبقى لابد 3 يشيلوها من الطرفين والوسط. إذن فهذا عطاء الله، وعطاء الله في الماديات الفانية قليل بالنسبة للعطاء في الآخرة الباقية. الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ودايما العرض بيدل على البعد الأقصر ولا الأطول؟ الأقصر. فلما ذكر العرض إما أن يكون باقي الأبعاد مساوية له فيصبح مربع، أو أن يكون أطول، أو أن يكون أطول، فذكر العرض كعرض السماوات والأرواح. والله أمال هي فين؟ متصور هذا إن ملك رب العالمين سماوات وأرض بس، سماوات وارض بس. الله، تقول سماوات وارض بس؟ ده احنا يا اخي لما بنقول مثلا انه امريكا بلد واسعة، قارة، الهند شبه قارة، هذا كله جزء من الارض، والاراضين كام؟ 7، والسماوات كام؟ وما بين السماء الدنيا والارض كغلظ السماء الدنيا، وما بين الأولى والثانية مثل ذلك، وغلظ الثانية مثل ذلك، إلى 7 سماوات، ومثل السماوات 7 في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. لما أقول لك فلاة من الأرض يعني إيه؟ طيب حلقة أنت لابسها في صبعك وقعت في المسجد، تظهر ولا تحتاج بحث؟ والمسجد ليس فلاة، فما بالك لو وقعت في صحراء؟ سماوات 7 في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، ومثل الكرسي في العرش كخردلة في كف أحدكم. فرب العزة ملك واسع، ملك واسع، فبيعطي، فبيعطي. ولذلك يا إخواني إن للمؤمن في الجنة خيمة، خلي بالك الجنة فيها قصور، والمؤمن له خيام في الجنة، يعني يبقى في قصور وخيام، خيمة من لؤلؤة واحدة يسير فيها الراكب المجد 70. يعني الخيمة وسعة للمؤمن فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. زوجة هنا وزوج 70 زوجة لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. هذا بعض الجنة، بعض الجنة. عطاء رب العالمين، عطاء واسع، عطاء واسع، لكن للعطاء أسباب، للعطاء أسباب. الحقيقة أنا كما ذكرت في البداية أنني لا أستطيع أن أحيط بأطراف العطاء، لكن علينا أن نعمل. بس أريد أن أختم كلامي بكلمة: العمل في سنة. العمل في سنة يعني إيه؟ أضرب مثال بالعمل في سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على زوجة من زوجاته في الصباح فوجدها تسبح الله، ودخل عليها وقد تعالى النهار فوجدها تسبح الله، فقال: أما زلت على مجلسك منذ تركتك؟ قالت: بلى. لم تعمل بسنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها فقال: أما إني قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لرجحت بهن، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. عمل في سنة، عمل في سنة. إذا عندما ألزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، سيقول: يا أخي احنا عايزين أكثر من هذا. فأجد العمل في السنة أقل، يبقى لابد أن له الأجر الأكبر، ولا أمنع بعد ذلك من الصالحات، لا أمنع بعد ذلك من عمل الصالحات. أختم كلامي بأن أذكر بالآفة التي أشرت إليها، وهو أن العبد يتجرأ على المعصية إذا رأى لنفسه عملا، ويعالج ذلك أن يرى لربه عليه فضلا في العمل. يعني أناس تفضل الله عز وجل عليهم وجاءوا يحضروا الدار، الكلام اللي سمعتوه ده كله أنا متأكد أنه كنت عارفينه، لكنكم جئتم تزاحمون الملائكة في المجالس، جئتم تبغون مجلس المساجد. خطوات مكتوبة. اللي جالس على المقهى بيقول كل الكلام ده عارفينه، حنصدق معه انه هو عارفه، لكنه حرم الاجر والشرف وشفاعة الملائكة الذين رأوه وسمعوه وأحصوا خطواته. فكم فقد، كم ضيع، وماذا كسب؟ هنا إخوة الإسلام نحن نطمع في عطاء الله، هو رب، عذابنا لا ينفعه، وعفوه عنا لا يضره، ونحن عبيده لا رب لنا سواه. ندخل عليه من باب الذل والانكسار، هو يعرف ما بنفسي وأنا لا أعرف، والطبيب أشكو إليه وأقول: أيها الطبيب أي أتألم في جسمي؟ فيفحص الطبيب فقد يعرف وقد لا يعرف، ويطلب التحليل فقد يصل وقد لا يصل، لكني إذا سألت الله لا يغيب عنه شيء. ربي، ربي يراني، ربي يحيط بي، ربي يقدر علي، فشرفي في أنني عبد، شرفي في أنني له عبد وهو لي رب، فلا ينبغي أن أتنازل عن ذلك الشرف، وقد خلقني له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبدو أن الإخوة بقالهم سنتين ما سألوش، والله يعني أسئلة إيه؟ سائلة أخت تسأل تقول هذا الشعر الذي بين الحاجبين لو سمى بالعبسة حكم إزالته ونفس باقي شعر الوجه بالنسبة للمرأة ما عدا الحاجبين أي أنه من الجائز إزالته أم لا. نقول إخوة الإسلام كل شعر في المرأة يشابه شعر الرجال يجوز نزعه سواء كان بين الحاجبين أو شارب أو لحية يجوز نزعه، والرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة فينزع من وجهه شعرا. يقول السائل أن الله عز وجل امتن عليه بالالتزام ولكن بعد فترة أصابه الفتور ولا يعرف ماذا يفعل حتى يرجع إلى التقوى والالتزام وربما يشعر بضيق في صدره. الجواب يا إخواني استشعار فضل الله عليه والتدبر في نعمه وتقصيره في شكره والرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة صلاة الظهر والعصر سرا، فلماذا نصلي الجمعة جهرا؟ الجواب يا إخواني نحن عبيد وربنا شرع. هب أنني لم أستطع أنني أعرف العلة من هذا، يبقى الحكم إيه؟ ها؟ دلوقتي العسكري بينده على الجند اجمع، كلهم بيجوا يعملوا إيه؟ يقفوا صف واحد، صفة والله انتباه، ها؟ مش عارفين، يقفوا صفة، الجمع دايما بإيه؟ بصفة. شوفوا غلبتكن ازاي، يجمعوا كلهم صفا، يروح يقول لهم انتبه، وبعدين بعد ما يقول لهم انتبه يقول لهم ايه؟ قال لها طب ما احنا كنا جايين صف، طب ما احنا كنا فيه انتباه ليه وبعدين صفا تاني، وبعد ما يقول لهم صفا يبقى انتباه كمان. قال ايه الحكايه دي؟ طب وكم مره؟ ولا حد يقول له ليه المره دي ثلاثه وليه المره الثانيه اللي فاتت عملتها 10. فكأن العسكري لا يسأل عما يفعل ورب العالمين يسأل. يقول أنا طالب جامعة أحمد الله، أصلي الخمس فروض في المسجد جماعة وأقرأ القرآن، وأنا الآن شارع شرعت في حفظ القرآن وأدعو أصدقائي في الكلية إلى تقوى الله، ولكن ينتابني شكوك خطيرة في الدين وفي الخالق والعياذ بالله، وذلك يتعبني كثيرا. هذه الوساوس يا إخواني من الشيطان، أول حتى لازم تفهمها وتركز عليها، أن هذه الوساوس من إيه؟ من الشيطان، يعني مش منك أنت، علشان لا تحاسب نفسك عليها، من الشيطان. هذه مهمة جدا. والنقطة الثانية الهامة أن علاجها الاستعاذة والانتهاء، يعني مش علاجها أنك أنت ترد على الشبهة، تخلي الشيطان يسأل وانت تجاوب ما فيش رب، تقول له لا ده فيه، يقول لك ما الدليل، تقول الخلق دول كلهم، يقول لا دليل ما يكفينيش، تدور على ثاني على ثالث، يبقى من القائد ومين اللي ماشي وراه؟ انت متوقع ان الشيطان هيقول لك يا سلام ما شاء الله، والله يا اخي ما كنتش منتبه، اشهد ان لا اله الا الله، الشيطان هيسلم على ايديك. فاذا كنت تعرف ان الشيطان قدر رب العزة عليه الجنة وان كفره كفر جحود ونكران، مع علمه يقينا بان ربه هو الخالق، فليستعذ بالله ولينتهي ولينتهي. ولا بد أن تعلم أن السير وراءه هو عين الداء، هو المرض. والاتباع خطط شهر ذلك الله خير. يقول رجل مدين بدين بينه وبين نفسه ولا يملك أداءه حاليا، ويرجو أن يعينه الله على أدائه، فإن مات قبل الوفاء فكيف يكون حاله في ضوء الكتاب والسنة بين يدي رب العالمين؟ إخواني من أرضى الله أرضى الله عنه الخصوم، وباب رضاء الله في الإخلاص في التوحيد. الملائكة منهم الذاكر أبدا، منهم الراكع أبدا، منهم حتى إذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لا نشرك بك شيئا. يبقى الملائكة ترى أن باب النجاة لأنها لا تشرك بالله عز وجل شيئا. يقول فتاخر سائغ تصبها أربعة من الشباب حتى ماتت. يقول فقلت في نفسي مع علمي بأن الله عز وجل قدر عليهم ذلك فقدر عليه عليها ذلك، فلماذا ترك الله عز وجل هؤلاء الشباب حتى يغتصبوا هذه الفتاة؟ هذا السؤال أثار عندي لبس كبير. هل قرأت سورة البروج؟ سورة البروج فيها قصة، قصة من أصحاب الأخدود. الأخدود هذه شقوق أضرمت فيها النار، اللي جلسوا يستمتعون بمنظر من يلقون في النار كفار ولا مؤمنين؟ كفار. واللي بيلقى فيها مين؟ مؤمنين. مؤمنين يعني هو ما فيش بقى أكثر من هذا. فهل القصة انتهت عند هذا الحد؟ قصة لها تكملة، لها تكملة، تكملتها في الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب فرعون غرق وبقى آية لمن بعده. ده كله هذا كله لم يكفر عليه من ذنبه، إنما النار يعرضون عليها غدوا وعشية في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاوعى تظن ان واحد لسه طالع السلم كده وعمال عشان يسرق وبعدين وقع انقطمت رغبته مات ان ده جزاؤه. لا، الدنيا هي الدنيا، ده جزاء الدنيا، ده الاختبار. لكن الله يجعل جزاءات الدنيا البسيطة مطمئنة للنفوس، لكن الجزاء، الجزاء الاوفى في الاخرة، الجزاء الحق في الاخرة. فان وقع، ان وقع العبد بإيمان، يعني رجل خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام محرما حاجا ملبيا فسقط عن دابته فوقصت عنقه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفنوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك يا إخواني الجواب على مثل هذا السؤال محلول في الإيمان بالآخرة. يقول انه شاب هداه الله عز وجل لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فتاة مرتدية نقاب من مدة 7 شهور. يقول وانا نسيت شكلها فهل يجوز لي ان ارى وجهها مرة ثانية؟ يقول ان الخطبة، الخطبة رخص فيها الرؤية، والرؤية يعني الرخصة تكون بقدر الحاجة، تكون بقدر الحاجة، فاذا احتاج لكن لا تكون الامر مفتوحا. يقول يترتب على الخطبة، الخطبة لا يرخص له في الرؤية وليس وحق واحد وهو انه لا يخطب على خطبته حتى يظهر. لا لا لا، الخاطب اجنبي، الخاطب اجنبي انما يرخص له فقط في النظرة. يخرج معك كخدمة الأجنبية أوتوبيس جمع الناس كلها، لكن يعني يكون حالها معه كحال الأجنبية. نعم. وإذا عقد جاز له كل شيء إلا الخلوة مأمونة الدخول. خلوة مأمونة الدخول يعني اللي بيستأذن عليه لا يدخل حتى يؤذن له، لا يدخل حتى يؤذن له. نعم. بعد العقد لا ينفرد بالخروج معه، يعني لو خرج ومعها أمها، أمها هو محرم لأمها، هذا عقد محرم لأمها وهي معهم، لكن لا يختلي بها خلوة مأمونة الدخول. إذا خلا انتقلت الأحكام إلى الزوجية إذا جاءت بولد ينسب إليه، فيجب أن يعلن، أن يعرف أن هذه خلوة، لكن لا يختلي بها ولا يعلن ذلك. يقول ما تضمنه القاعدة الرابعة وتوضيح قواعد الأسماء والصفات، وهي القاعدة أنه دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة تضمينا والتزاما. نقول إخوة الإسلام أنه مطابقة دلالة أسماء الله عز وجل على حقيقتها أو يعني دلالتها مطابقة وتضمين والالتزام، المطابقة معناها أن نعلم أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء هي من مقتضى صفاته، فهو عليم علمه واسع كل شيء، عليم بعلم، هذه المطابقة. التضمين أن الاسم يتضمن الصفة، اسم العليم يتضمن العلم، والالتزام العليم هو القدير هو الله، يبقى يطلق مطابقة على الله، العليم هو الله، والتزاما بالصفة المذكورة صفة العلم، وتضمينا يشمل بقية الصفات. وعلشان نعرف كلمة المطابقة والتضمين والالتزام، هأقول لك ابني دخل الجامعة، دخل الجامعة، يبقى إذن تعرف ان ابني طالب في كلية من كليات الجامعة، هل هتسأل خد الثانوية ولا ما خدش؟ مش هتسأل. ليه؟ لأن هذا معروف ضمنا، هذا معروف ضمن هذا أنه حصل. هل ستسأل نجح في الثانوية أم لم ينجح؟ هذا كله معروف ضمن، يبقى مر على المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وحصل عليها ودخل مكتب التنسيق، هذه كلها معروفة ضمنا. عندما أقول بنينا رمينا سقف المسجد، هل هتسأل عن القواعد اتعملت ولا لا؟ لأن هذا معروف لزوما، لزوما. ولما تعرف ان احنا رمينا المسجد يعني جبنا الحديد ضمن المسجد، حديد واسمنت وظلط، هذا دلالة اللفظ ضمنا ودلالته التزاما. دلالة اللفظ مطابقة مسجد يعني تعرف ان هذا ان المسجد مكان للصلاة، بيلحق به دورة مياه، بيكون في مكان، بيكون في قبلة، بيكون في منبر. ما حكم الشرع في شاب حلم بأنه أنزل المني وعندما استيقظ لم يجد أي شيء؟ يعني هذا لا شيء عليه، لكن لو رأى المني حتى ولو لم ينزل هذا عليه الغسل. يقول أنه يعمل موظفا ويقوم ببيع بعض الأشياء مثل عطور وملابس وغير ذلك إلى زملائه في العمل، ويبيعها لهم بأسعار مرتفعة، مع العلم أنه يقول لهم أن أسعارها أنها بأنها بأسعار الجملة، ولا يعلمون أنني أتاجر فيها. والذي يهمني في ذلك، هل سيأخذون حقهم مني في الآخرة، مع أنني يمكن أن أرد لهم هذه الفروق المادية على هيئة هدية، فهل في ذلك إن شاء الله؟ لا، لابد أن يعلموا أنك تتاجر، تتاجر، ولا بأس أن تتاجر، لا بأس أن تتاجر، لكن أن تتاجر وأنت تقول لهم أن بجيبها بنفس الأسعار التي تعطيها هذا لا يجوز لك. هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها؟ هم ثلاثة وعند فردهم يصبحوا خمسة، التحريم المؤقت. الجمع بين المرأة وأختها، ودي ما تنفردش لأن كل واحدة في أخت التانية. الجمع بين المرأة وعمتها، إما أن تكون العمة معاه ويجيب بنت أختها بنت أخوها، أو تكون البنت معاه ويجيب عمتها، يبقى فرضت بقت اثنين هم. وبين المرأة وخالتها، إما أن تكون الخالة معه ويجيب بنت أختها، أو تكون البنت معه ويجيب خالتها. فدول الثلاثة، الجمع بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، دول ثلاثة يفردوا يصبحوا خمسة. فهو بيقول المرأة وبنت أختها، يعني تبقى المرأة وخالتها. هل يجوز تخصيص أحد الأبناء بهدية أو هبة ليس شيئا من الميراث لأنه بار بوالديه؟ إن كان وكفاء على عمل التحفيز للآخرين على ذلك فهذا جائز. لكن إن كان عطاء عطاء بغير سبب فهذا لا يجوز. هل يجوز الوضوء من الماء المالح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يقول انه يسعد عندما يعمل الخير، فهل هذه السعادة توقع في المصير؟ يا اخواني السعادة هذه عاجلة بشرى المؤمن ان يصر بالطاعة، ان يصر بالطاعة منه او من الاخرين. هذه يعني هذه من صفات الايمان. هل يجوز ان اشتري مثلا ثلاجة بالقسط وابيعها باقل من ثمنها لتاجر غير الذي اشتريتها منه في نفس اليوم دون أن تدخل بيتي لحاجتي للمال؟ يسمون هذا الحرق الآخر. طبعا يا إخواني حرق الأسواق مضر بالأسواق، مضر بالأسواق. هذا الفعل اسمه التورق، التورق. والصحيح النهي عنه، النهي عن التورق، لكنه دون الربا، دون الربا. فيفعله من اضطر إليه، من اضطر إليه. لكن لا يتوسع في هذا الأمر، لأنه اللي بيعتاد بيحرق الأسواق بيخش السجن آخر الأمر، آخر الأمر. ليه؟ عليه دين لهذا وعليه دين لهذا، خلاص ما عاد بيشتري ويبيع علشان يسد الديون، تراكمت الديون وما أصبحش غير مستطيع فبيدخل إلى السجن فضلا عن إفساده الأسواق. انتشر بين الشباب في هذه الأيام ظاهرة تأجير أجهزة أتاري بخمسين قرش مقابل 10 دقائق، وذلك على سبيل التحديد. فما حكم إقامة مشروع لتأجير هذه الأجهزة؟ أولا لابد أن يكون اللعبة في ذاتها حلال، ولا بد ألا تختلط بمحرم وألا تصد عن واجب. فإن وقعت فيها، أن تحققت فيها هذه الصفات الثلاثة جاز. ما الرأي الصحيح في مورد عن السلم من أن سجدة فجر ليلة الجمعة وقنوت الفجر؟ الفجر الجمعة السنة في أن يقرأ بصورة السجدة وصورة الإنسان. فإذا قرأ الإنسان في الصلاة، الإمام في الصلاة آية فيها سجدة، يسجد ويسجد خلف المأموم. وقنوت الفجر هذا القنوت مشروع عند النوافل. يقول في عند النوازل في سائر الصلوات. يقول يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ هل هذا يتعارض مع ليس التوبة الذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر الموت قال إني تبت الآن؟ يعني هذا يؤيد هذا ما لم يغرغر، يعني ما لم يحضره الموت. حضور تبلغ الروح الحلقوم، هذا معنى حضور الموت. هذا الحديث يفسر هذه الآية. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بلون غير لون شعرها؟ يجوز. هل يجوز للمرأة المنتقبة إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين؟ قلنا إنه الشعر الذي يخرج عن طبيعة المرأة، اللي يخرج عن طبيعة المرأة، ليس كل شعر يجوز للمرأة أن تزيل. يقول ما حكم من ذهب إلى الشيشان دون ما أخذ إذن والديه أو بدون علمهم؟ لا يجوز له ذلك، عليه أن يستأذن والديه في ذلك. ما حكم من سألته فتاة في الجامعة سؤال يعلمه هل يجيب عليه؟ ما لم يكن هناك فتنة أو خلوة يجيب عليه. الأناشيد الإسلامية ما حكمها مع عدم الموسيقى أو آلات الغناء؟ يعني ينبغي أن نعرف أن الإنشاد للرجال، والإنشاد معناه إلقاء الشعر، هذا الإنشاد. وأن الغناء اللي بيرددوا فيه ناس هذا للنساء، الغناء للنساء. فكثير من الناس بيختلط عليهم الإنشاد والغناء فبينقلوا أحدهما للآخر. هل يشترط الفورية إذا ذهب لكي أفك 10 جنيهات من بقال، بمعنى أنه إذا أعطاني 9 جنيهات وتبقى جنيه؟ إذا كانت السلعة واحدة، العملة واحدة، يعني جنيه مصري وجنيه مصري، فلا بأس أن يتأخر بعضه أو كله. لكن إذا اختلفت العملة فلا يجوز أن يختلف الوقت. أنواع البيوع الربوية المخالفة لحديث الذهب بالذهب، وهل إذا باع البقال الملح شكك يكون قد وقع في الإثم؟ لا يا إخواني، اللي لا يجوز نسيئة هو الذهب والفضة فقط، الذهب والفضة فقط. لكن الأصناف الربوية الأخرى إذا بعتها بجنسها، ملح بملح، قمح بقمح، ذرة بذرة، لابد أن يكون مثل بمثل حتى ولو اختلف الوقت. لكن الذهب والفضة إذا بعت أحدهما بالآخر فلا بد أن يكون يدا بيد. أنا شايف إخواننا الناس فيه كثير. يقول نصر عن صحة ما ورد عن عمر بن الخطاب في قوله ما لك وللحدث، وهو كتمان أمر البنت إذا أخطأت عن الزوج، وتستدل به كثير من البنات في ذلك، وماذا يفعل الزوج إذا دخل بزوجته فوجدها كذلك. إخواني، أمر الستر أمر مشروع، الستر أمر مشروع، والستر إنما يكون عن معصية، الإنسان وقع في معصية، فلا يجوز أن تفضح مسلما وقع في معصية، إنما تستره وتنصحه إن استطعت. القنوت في الفجر طبعا، يعني القرية التي أصلي فيها كلهم يقنتون في الفجر، إذا صليت وراء إمام يقنت تقنت خلفه. ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ هل يصل ثوابه؟ ليس هناك من دليل على وصول الثواب، ثواب الأعمال البدنية الميت، إلا عمل واحد وهو صوم النذر، صوم النذر. ما حكم قراءة القرآن لفتيات الأزهر وهن حائضات؟ إذا كان يعني بتطلب منها أنها تسمع أو تمتحن أو بتستعد للامتحان جاز لها ذلك، والله أعلم. يقول تركت البيت ولم أعد إليه وأصرف على نفسي، هل أنا عاق مع دعائي له وإشفاقي؟ يعني يقول إن هذا لأن أبو يعامله معاملة غليظة وسيئة. لا، عليك أن ترجع البيت وأن تتحمل أبوك في هذه المعاملة، لأنه إنما أبوك يحتاج إليك، هذا من البر. فكما قلنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما حكم من قال إن أحمد الرفاعي سلم على رسول الله عليه وسلم؟ هذا كلام باطل لا أصل له. ما حكم ارتداء الدبل الفضة أو الذهب في الخطوبة بالنسبة للرجل والمرأة؟ وحكم التكبير؟ أولا، الذهب للمرأة جائز والفضة للرجل سنة، لكن العيب هنا في ربطه بالخطبة، فربطه بالخطبة هذا هو العادة النصرانية. ما حكم التكبير في صلاة الجنازة والعيدين؟ وحكم التكبير في سجدة التلاوة؟ وهل الكثير يعني التكبير في صلاة الجنازة وصلاة العيدين هذا تكبير مشروع، والتكبير في سجدة التلاوة أيضا مشروع؟ يعني هو بيقول ما حكم التكبير؟ لا، رفع اليدين في هذا في التكبيرات هذا مشروع. نعم، الدبلة هذه ليست من عادات المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.